بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسائل 20. سوف يذكر المصنف بعض المسائل اللي تلحق في كتاب النكاح. الأولى: لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا، بمعنى لو إن شخص أجرى عقد النكاح على الأم وأجرى نفس العقد على بنتها في عقد واحد، يعني في آن واحد تزوج الأم وابنتها، بطلا، يعني بطلا ألف الاثنين، يعني بطلا العقدان، العقد على الأم باطل والعقد على البنت واحد، وإحنا قيدنا البطلان في العقد الواحد. أما لو كان العقد على إحدهما متقدم على الأخرى، كما مثلا لو في الساعة 11 عقد على الأم، في الساعة 12 عقد على البنت، المتقدم سوف يصح ويبطل منه المتأخر. لو تقدم العقد على أحدهما حكم بصحته وبطلان المتأخر، لكن لو عقد على الأم والبنت كلاهما معا في عقد واحد في آن واحد بطلا العقدان. ما هو سبب البطلان؟ لأمرين، أولا لدليلين. الدليل الأول للنهي عن العقد الجامع بينهما، ورد عندنا في الروايات النهي عن أن يجمع بين عقد الأم وابنتها في عقد واحد، لمثل رواية مسعدة ابن زياد قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشرا لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين. إذن النهي لا تجمع وين؟ لا تجمع بين عقد الأم والابنة ولا تجمع بين عقد الأختين معا، فإذا سوف يبطل العقدان ولا يمكن لنا أن نحكم بصحة العقدان معا لمحذور الجمع. وقد ورد عندنا النهي عن الجمع بالعقدان على الأم وابنتها في عقد واحد، بل العقد في كل واحد منهما محرم للعقد على الأخرى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نعم،
في هذا الدليل هو عقد، يعني
عقد يعني يتزوج الأم وابنتها في عقد واحد،
في عقد واحد،
في عقد واحد في آن واحد،
في صيغة واحدة.
أي مثلا يقول تزوجت هند وسلمى، الهند الأم والأم وسلمى البنت، والأم تقبل والبنت تقبل في آن واحد، هذا يسموه زواج، تزوج الأم وابنتها في عقد واحد، هذا باطل يبطل العقدان معا. لماذا؟ لأن يوجد عدة نهي عن العقد الجامع بينهما، يعني بين الأم وابنتها، مثل هذه الرواية اللي قرأناها. اثنين، الدليل الثاني لاستحالة الترجيح لاتحاد نسبته إليهما. يستحيل، من المحال أن نرجح صحة أحد العقدين على الآخر. لماذا؟ من يقدر نرجح واحد من العقدين على الآخر ونحكم بصحته دون الآخر؟ لأن هذا ترجيح بمن؟ بلا مرجح. إذا رجحت أنه عقد الأم صحيح وعقد الأم البنت باطل، نقول لك لماذا؟ لماذا لا يكون عقد البنت هو الصحيح وعقد الأم هو الباطل؟ لأن هذا يصبح ترجيح بلا مرجح، فإذا يلزم الحكم بالبطلان فيهما معا. ومن يستطيع الرجح صحة أحد العقدين على الأخرى ونقول عقد الأم صحيح والبنت باطل، أو بالعكس عقد البنت صحيح وعقد الأم صحيح والبنت باطل، أو عقد البنت صحيح والأم باطل، من يقدر؟ لماذا؟ لاتحاد نسبته إليهما. لاتحاد نسبته يعني نسبة العقد إليهما، يعني إلى الأم والبنت. مثل ما العقد يصدق عليه أنه عقد على الأم، هو يصدق عليه أنه عقد على البنت، فمن يقدر نرجح صحة أحدهما دون الآخر؟ يعني اثنيناتهم يصدق عليهم عقد واحد فيبطلان معا، يبطلان معا. هذان دليلين على بطلان العقد، على بطلان العقدان معا. ولو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك. يعني لو شخص تزوج الأخت الأولى سلمى والأخت الثانية هند بعقد واحد، يعني قال تزوجت مثلا هند وسلمى، وهند وسلمى اثنين قبلة في آن واحد، فأصبح تزوج جمع بين الأختين في عقد واحد، بطل العقدان. لماذا؟ المصنف قال فكذلك، يعني كذلك يحكم ببطلان العقدان كليهما. ما هو الدليل على ذلك؟ قال لاشتراكهما في ذلك. لاشتراكهما في ذلك يعني الجمع بين الأختين مشترك مثل الجمع بين الأم وابنتها في البطلان، أيضا لأجل الدليلين. الدليل الأول للنهي عن العقد الجامع بين الأختين، لنفس هذه الرواية اللي قرأناها خبر مصعد ابن زياد، لأن قال ولا بين الأختين، أكو نهي أن تجمع بين الأختين. والدليل الثاني قلنا لاستحالة الترجيح لأحدهم المعين، من يستطيع أن رجح واحد من العقدين على الآخر نحكم بصحته دون الآخر، لأن هذا ترجيح شنو؟ بلا مرجح. فيلزم إذن أن نحكم ببطلان العقدين معا لاتحاد نسبة العقد إليهما، إلى الأخت الأولى والأخت الثانية. نعم، نفس الدليل، نفس الدليل لاشتراكهما في ذلك، يعني الجمع بين عقدي الأختين باطل لأنه مشترك بنفس العلة المذكورة لبطلان العقدين في تزوج الأم وبنتها. الدليلين اللي ذكرناها لبطلان عقد الأم وبنتها هم نفسهم الدليلين يريدان في الجمع بين عقد الأختين لاشتراكهما في ذلك. وقيل والقائل هو الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف يتخير واحدة منهما. عندنا قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وتبعه بعض من العلماء من أتباعه مثل القاضي ابن براش في كتابه المهذب، ومنهم العلامة الحلي رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة. ماذا قالوا؟ لو عقد شخص على أختين بعقد واحد يتخير صحة عقد واحد منهما ويبطل الآخر. لاحظت أخوتي شنو الفرق بين هذا الحكم والحكم السابق؟ الحكم السابق قلنا يبطلان معا، ماكو واحد منهم صحيح. ها أكو قول ثاني لبعض فقهائنا منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، يقول يصح عقد واحد منهم ويبطل الآخر، والزوج يستطيع يختار واحدة من الأختين. هو عقد على سلمى وهند، نقول اختار واحدة، واحدة منهن اختارها وعقدها يكون صحيح، والأخرى حتى يكون عقدها شنو؟ باطل. يتخير صحة عقد واحد ويختار واحدة من الأختين ويبطل الآخر. هذا الحكم والقول ما هو مستنده؟ ما هو دليله؟ دليله مرسلة جميل ابن دراج أو دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام. أحدهما يقصد له عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهم السلام، في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. نعم، هو أكو تكمل بالرواية، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال يخلي سبيل أيتهن شاء. فالرواية شو استفاد منها؟ أنه أكو عقد واحد صحيح من الأختين هو يختاره، والثانية يخلي سبيلها، يعني تصبح محرمة عليه والعقد فيها باطلة، باطل فيها. لا، هذا هكذا. الآن يريد يعلق عليها الشهيد الثاني، يقول وهي مع إرسالها، يعني نعم هي شنو مع إرسالها؟ يعني هي ضعيفة السند بالإرسال، لأن ورد في سندها عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه. من هو هذا بعض أصحابه؟ ما معين، ما محدد، ما مسند، إذن هذا مرسل، والرواية المرسلة ليست حجة. إذن هي ضعيفة سندا من جهة الإرسال، فهي ليست حجة، ما يمكن التمسك بها والعمل بالحكم اللي ورد فيها، هذا معنى أنه ليس بحجة. هاي أولا، إذن هي ضعيفة سندا بالإرسال فهي ليست حجة وغير ملزمة، والحكم اللي ذكر فيها لا يمكن الأخذ به. اثنين، هي غير صريحة في ذلك، يعني ما نقدر نفهم منها بالوضوح إنه يريد أن يحكم بصحة عقد إحداهما، إحدى الأختين، وبطلان الأخرى. ما جاي نفهم منها بالصراحة معنى التخير المعتمد على العقد الواقع عليهما، ما يفهم منها ذلك. لماذا؟ لأن يمكن أن يكون المراد منها لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد. يعني الإمام ما يريد يقول أنه عقد إحداهما صحيح فهو يتخيرها وعقد الأخرى باطل ويخلي سبيلها، هذا المعنى ما يفهم بالصراحة، لأن يمكن أن يكون مراد الإمام أن العقدان باطلان ولا يحرمان عليه، بل له أن يعقد عقد جديد على إحداهما ويخلي الأخرى، يعني يخلي سبيلها لا يعقد عليها، يمكن أن يكون هكذا المراد. فإذا ما بها صراحة بالوضوح أنه فيها حكم بصحة عقد أحدهما وبطلان الأخرى، لإمكان الإمساك أيتهما شاء إحداهما بعقد جديد ويخلي سبيل الأخرى للبطلان. فالرواية ما يستفاد منها بصحة العقد الواقع عليهما وبطلان الآخر، يعني واحد صحيح والآخر باطل، هذا المعنى ما يفهم، لعله يفهم أنه كلاهما باطل بس ما يحرم عليه، يستطيع العاقد يعقد عقد جديد على إحداهما والأخرى يخلي سبيلها، يعني لا يعقد عليها لأن تصبح محرمة عليه، لأن يحرم الجمع بين الأختين. يمكن أن يكون هكذا المعنى المراد من الحديث المبارك. إذن الرواية ما بيها صراحة على هذا المدعى، يا مدعى، المدعى اللي ادعاه الشيخ الطوسي من أنه يتخير واحدة من الأختين لأن واحدة منهما عقدها صحيح والأخرى باطل، ما يفهم هذا المعنى. الاحتمال أن المراد من الحديث أن عقدهما كلاهما باطل بس ما يحرم عليه، يعقد على واحدة منهن بالجديد بعقد جديد ويخلي الأخرى. نعم، مو صريحة، ما بها بالوضوح، لأن إحنا نريد الحكم يفهم بالصراحة بالوضوح. هذا المعنى اللي ادعاه شيخ الطوسي ما مفهوم من الرواية بالصراحة بالوضوح، يمكن أن يكون المعنى المراد غير هذا المعنى. نعم، هي غير صريحة، يعني غير واضحة الدلالة، مو صريحة. أي نعم، مو صريحة على رأي الشهيد الثاني. نعم، يعني تقدر تعبر عنها رواية مجملة من حيث الدلالة. إذن أكو ضعفين بهاي الرواية، أولا ضعف السندي والثاني الضعف الدلالي، الدلالة مو واضحة مو صريحة، لعل المعنى اللي يريد الشيخ الطوسي ما مفهوم منها، يفهم منه معنى آخر. ومثله لو جمع بين خمسا في عقد أو بين اثنتين وعنده ثلاثة. معروف عندنا أن الرجل يجوز له أن يعقد على أربعة نساء، يتزوج أربع نساء، الخامسة تحرم عليه. لو شخص جمع بين خمس زوجات في عقد واحد، يعني تزوج خمس نساء بعقد واحد، طبعا راح يبطل جميع العقد وجميع عقده على جميع النساء الخمسة باطل، هذا على الرأي الأول. الرأي الأول شو يقول؟ بطل جميعا، بطل الجميع. هذا لو جمع بين خمس زوجات في عقد واحد، مقتضى الدليل الحكم ببطلان العقد في الخمسة. أو 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 جمع بين اثنتين وعنده ثلاثة، يعني سابقا عنده ثلاث زوجات والآن تزوج اثنين بعقد واحد، إذا تزوج اثنين مع ثلاثة قد يصبح خمسة، يحرم على الرجل أن يتزوج الخامسة لأن يجوز له أن يتزوج أربع نساء فقط. العقد اللي أجرى على الاثنين بالعقد الواحد باطل، بطل عقدهما. أو جمع بين الاثنين في عقد وعنده ثلاث زوجات فحكمه بطلان العقد في الاثنين. أو بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعني عند اثنين من الزوجات وعقد على ثلاثة بعقد واحد، فالعقد على الثلاثة بعقد واحد هذا شنو؟ باطل على جميعهن. لا، أعيد لكم أخوتي، الصورة الأولى يجمع خمس زوجات بعقد واحد باطل جميعهم، اثنين يجمع بعقد واحد بين اثنتين وعنده سابقا ثلاث زوجات باطل العقد على الاثنين في العقد الواحد. الصورة الثالثة بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعقد على ثلاث زوجات بعقد واحد وهو سابقا شو عنده؟ اثنين من الزوجات، هذا الجميع حكمه باطل. إذا جمع بين الثلاثة بعقد واحد وعنده اثنتان فالحكم كما مر بالأختين، ماذا؟ بطلان عقد الجميع. نعم، على قول الشيخ الطوسي يقدر يتخير ياخذ واحده منهن اذا على ما استند به من مرسل جميل. ونحوه يعني كما لو كان عنده مثلا زوجه واحده وعقد على اربع زوجات بعقد واحد فحكمه أيضا بطلان ماذا؟ العقد الأربعة بالعقد الواحد. ويجوز الجمع بين الأختين في الأختين في الملك، لا أن تجمع بين الأختين يحرم بالنكاح، لكن إذا أراد شخص يشتري اثنين أختين ويجمع بيناتهم بالملك، يشتري هند ويشتري سلمى وهن خوات، بس يشتريهن ويملكهن، يملكهن بس بالملك، إذا بالملك مجرد شراء جائز ليس بحرام. يجوز الجمع بين الأختين في الملك، طبعا قصدنا بالملك الخالي من الوطء، مو يطأهن اثنينهن، لا لا، بس يشتريهن في ملكه يبقني خدما عنده، هذا لا مانع. يجوز الجمع بين الأختين في الملك إذا كان خالي من الوطء. وكذا يعني وكذا يجوز الجمع بين الأم وابنتها فيه، يعني في الملك، يريد يشتري الأم ويملكها ويشتري البنت ويملكها، بس ما يطع واحدة منهن، إنما خالي من الوطء، إنما فقط يبقيهن للخدمة في ملكيته، هذا حلال ليس بمحرم، اعتمادا على قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما دام هو مو من موارد الوطء والنكاح المحرم، إذن حلال، بس يشتريهم بالملك للخدمة. نعم. وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح، يعني أنت حرام عليك تجمع بين الأم وابنتها بمن؟ بالزواج بالنكاح. حرام عليك تجمع بين الأخت وأختها الأخرى بمن؟ بالنكاح بالعقد، هذا المحرم. بس ملك، يشتريهن بالملك، يملكهن، بس ما يطعهن. يشتري الأخت الأولى والأخت الثانية، اثنينهن يملكهن، بس ما يطعهن، خالي من الوطء، هذا جائز، فقط يدخلن بملكيته. سيأتينا إن شاء الله بالوطء يجوز لو ما يجوز، سيأتينا. أو يشتري الأم وبنتها فقط بالملك، خالي من الوطء، ما يطعها، هذا جائز، بس الملكية والشراء جائز، حلال ليس بحرام. نعم. لا لا، هسه يأتينا إن شاء الله. كلامنا الآن بمن؟ بس بالملك، خالي من الاستمتاع والوطء، جائز يحل؟ الجواب نعم، جائز يحل ذلك. وإنما يحرم الجمع بينهما، يعني بين الأم وابنتها، بين الأخت والأخت الأخرى، هذا محرم بالنكاح وتوابعه من الاستمتاع. توابع النكاح من الاستمتاع مثل النظر واللمس المحرمين للأمة على المولى، هذا اللي هو ما يجوز. ما يجوز أنت تجمع بين الأم وماذا؟ بنتها، وتطع أمها وتطع بنتها، الاستمتاع ما يجوز، بين تجمع بالاستمتاع بينات ما يجوز، حال حال النكاح هذا محرم، محرم. أو تجمع الأختين اثنينهن في الملك وتطأهما كلاهما، هذا ما يجوز، ما يجوز. نعم. إنما فقط يجوز لك تجمع بيناتهم بالملك الخالي من الوطء، وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابع النكاح من قبيل الاستمتاع كالنظر واللمس بشهوة، هذا ما يجوز، ما يجوز. ونعم،
هذا الكلام أصلا لا يوجد فيه، يعني لا يأتي في هذا الملك.
نعم.
إنه هذا
لا، مو شرط، مو شرط. الملك مو فقط للاستمتاع، الملك يحصل للخدمة. يعني هو يملك الأختين بس ما يطأهن، اثنيناتهن يشتغلن عنده للعمل، مو الملك مو فقط للاستمتاع، مرات للخدمة. نعم. فإذا راد يجمع بيناتهن بالملك وللخدمة جائز، بس ما يجوز لي يطأهن اثنيناتهن في ملكه، أو يستمتع بهن بالنظر واللمس بشهوة، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن هذا حال حال ماذا؟ الجمع بينهما بنكاح، ولا يجوز الجمع بين الأم وابنتها أو الأختين. ولو وطأ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى ماذا؟ عن ملكه. إذا المالك راد يختار واحدة من هاي الأختين ويجعلها للاستمتاع، يعني اشتراها لأجل الاستمتاع، والأخرى اشتراها لأجل الخدمة فقط، ووطأ إحدى الأختين يعني دخل بها، لو وطأ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، بعد ما يقدر يحل له أن يستمتع بالأخرى، لأن قلنا ما يصير يجمع بين الأختين بالنكاح، وكذلك ما يجوز يجمع بين الأختين بالوطئ والاستمتاع. لو ملك الشخص الأختين دفعة واحدة اشتراهم كلاهما بصفقة واحدة، أو اشتراهم على التعاقب، اشترى الأولى وبعد فترة اشترى الثانية، يصح يتملكهم بدون خلاف، وله نكاح أيتهما شاء، وله أن يستمتع بأيتهما، بس إذا وطأ واحدة منهن حرم عليه وطأ الأخرى والاستمتاع بها، إلى أن تخرج الأولى، يعني الأخت الأولى التي وطأها عن ملكه، كن تخرج عن ملكه، أما ببيع أو هبة أو غيرها. إذا الأخت الأولى اللي وطأها باعها، مثل ما لو شخص كان متزوج أخته طلقها، يجوز بعدين يتزوج أختها الثانية؟ نعم يجوز. هنا نفس الكلام، إذا وطأ أحد الجاريتين يحرم عليه أن يطأ أختها الأخرى التي يملكها، إلا إذا الأخت الأولى التي وطأها خرجت عن ملكه كأن باعها. إذا باعها أو وهبها، أعطاها هبة، ملكها لشخص آخر أو غيرهما من غير البيع والهبة من نواقل الملك، مثل أعتقها، أعطاها صلح، أوقفها، وتوجد موارد أخرى للنقل، يعني أوقفها جعلها وقف للخدمة لغيره وما شابه ذلك، فهذا جائز ولا مانع منه. الآن يقدر يطأ منه أختها الأخرى، لأن الأولى خرجت بعد عن ملكه، مثل ما لو رجل متزوج امرأة وطلقها والآن يريد يتزوج أختها. ودلت عليه الروايات، نقرأ لكم مثل رواية عبد الله بن سنان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، نكح يعني وطأها، ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، بأن يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه. إذا باعها الأخت الأولى الموطوءة، إذا باعها خرج عن ملكه أو وهبها حتى لو يريد يهبها لولده تخرج عن ملكه، إذن الآن يجوز له أن يطأ أختها الأخرى المملوكة. وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه؟ لأن أنتم قلتم أنه الأخت الثانية متى تحل له؟ إذا خرج الأولى عن ملكه، مو صحيح؟ إلى أن نسأل، خروج الأولى عن الملك في نقل الأولى عن ملكه حتى تحل له الأخت الثانية، هل يكفي فيه مطلق العقد؟ يعني سواء كان عقد لازم مثل بيع، هبة لازمة، صلح لازم، وكذلك أو مطلق العقد حتى لو كان عقد جائز، العقد اللازم واضح عندكم ما لا يجوز فسخه من أحد الطرفين، والعقد الجائز ما يجوز فسخه لأحد الطرفين، هل مطلق العقد سواء كان لازم أو جائز ما دام هو عقد ناقل للملك تخرج به الأخت الموطوءة عن الملك يحلل الأخت الأخرى أم يشترط؟ إلا يكون هذا العقد الناقل بخصوص العقد اللازم مثل عقد البيع أو الهبة اللازمة أو الصلح اللازم. الشارح يقول: هل يكفي في جواز وطء الأخت الأخرى مطلق العقد، يعني سواء كان لازما أو جائزا، الناقل للملك، يعني اللي ينقل ويخرج الأخت الموطوءة عن الملك، أم مطلق العقد سواء كان لازما أو جائزا، أم يشترط خصوص لزومه، لزوم العقد، يعني فقط بالعقد اللازم مثل البيع والهبة اللازمة والصلح اللازم، فلا يكفي البيع بخيار. البيع بخيار من ضمن العقود الجائزة، يعني إذا هو راد يبيع الأخت الموطوءة بشرط خيار الفسخ، هذا شيء يسموه عقد جائز، هذا يكفي في حلية أختها الأخرى. وكذلك الهبة التي يجوز الرجوع فيها، الهبة التي يجوز الرجوع فيها هي الهبة التي تكون لغير ذي رحم، وأما إذا راد يعطي هذه، ينقل هاي الأخت الموطوءة بهبة لأحد أرحامه مثل ولده، هاي يسموها هبة لذي الرحم، الهبة لذي الرحم تصبح لازمة ما يجوز الرجوع فيها. هل يكفي الهبة التي يجوز الرجوع فيها لو كانت لغير ذي رحم، أو إنما يشترط خصوص عقد الهبة لذي رحم اللازم؟ الشارح يقول: عندنا وجهان، وجه يقول بكفاية الإخراج عن الملك بمطلق العقد الناقل سواء كان لازما أو جائزا. نعم، الهبة التي يجوز الرجوع فيها إذا كانت لشخص أجنبي مو من ذي رحم، مثل تعطيها جارك صديقك، والهبة التي ما يجوز الرجوع فيها إذا كانت لذي رحم مثل تعطيها لابنك، بعد ما يجوز ترجع، هاي هبة لازمة. نعم. فهنا هنا السؤال الأخت الموطوءة، إذا أراد المالك يهبها، إذا وهبها الابنة هذا عقد هبة لازم، إذا وهبها لجارة أو صديقة هذا عقد شنو؟ جائز، يجوز له يرجع ويفسخ عقد الهبة ويرجع يرجع ماذا؟ المملوكة الموطوءة، يجوز يرجحها. السؤال هنا أنتم قلتم متى يحل الأخت الموطوءة الثانية، الأخت الثانية متى يحل له؟ قلنا إذا خرجت الأولى عن ملكه. فهنسألكم هذا العقد الناقل اللي يخرج الأخت الموطوءة الأولى عن ملكه يكفي مطلق العقد سواء كان لازما أو جائزا؟ لو فقط العقد اللازم أكو وجهان. الوجه الأول شي يقول يكفي الإخراج عن الملك للأخت الموطوءة ولو بالعقد الجائز مطلقا. والاحتمال الثاني، الوجه الثاني يقول لا يكفي بالعقد الجائز، إنما يشترط خصوص العقد اللازم مثل البيع بدون خيار، مثل الهبة اللازمة لذي الرحم. نعم واقع أخوتي. الآن السؤال، كل وجه من هاي الأوجه الاثنين لابد إلى دليل، ما هو دليلهم؟ قال وجهان، من إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه. هسه الآن راح نبين دليل كفاية الإخراج بالعقد الناقل مطلقا ولو بالعقد الجائز. شنو دليله؟ اتمسك بإطلاق النص، النص نقصد به صحيح رواية عبد الله بن سنان اللي قالت حتى تخرج الأولى عن ملكه، تخرج الأولى عن ملكه هذا مطلق، ما قيد الإمام بخصوص العقد اللازم، ما قال ببيع اللازم أو هبة اللازمة مطلقا. إذا تمسكنا بإطلاق النص هذا معناه يكفي خروج الأولى عن ملكه، ونتمسك بإطلاق قول الإمام عليه السلام حتى تخرج تلك عن ملكه بمطلق العقد الناقل سواء كان لازما أو جائزا. هذا دليل بنو اللي قالوا بكفاية الإخراج عن الملك ولو بالعقد الجائز، وهو حاصل بمطلقه، وهو يعني الخروج عن الملك حاصل يعني متحقق واقع بالخارج، بمطلقه يعني بمطلق العقد الناقل سواء كان الإخراج بعقد ناقل لازم أو كان ليس بلازم مثل الجائز. واضح أخوتي؟ انتهينا. الآن نجي لمن؟ إلى دليل عدم كفاية الإخراج بالعقد اللازم واشتراط خصوص العقد اللازم، ما يكفي الجائز، نشترط لازم، شو يكون لازم؟ شنو دليله؟ دليله هذا، من إنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة، من إنها، إنها يعني الأخت الموطوءة مع تسلطه يعني مع تسلط المالك الواطئ على فسخه يعني على فسخ العقد الناقل، لأنه إذا كان جائز مثل البيع بخيار يعني المالك الواطئ إلى حق متسلط على هذا العقد ويجوز له يفسخ بالخيار متى ما شاء لأنه عقد جائز، هو كأنها بحكم المملوكة. ما دام جعلتم العقد جائز والمالك الواطئ يستطيع فسخه، كأنه هاي الأخت الموطوءة التي بيعت بشرط الفسخ أو أعطيت هبة بهبة جائزة كأنها باقية بحكم المملوكة. لماذا؟ لأن ما دام إلى حق يفسخ كأنها باقية في ملكه. نعم، إذن الأخت الموطوءة مع تسلط المالك الواطئ على فسخ عقدها تكون في كأنها في حكم المملوكة، لأن بأي وقت يستطيع المالك يفسخ ويرجعها كأنها باقية في ملكه في حكم المملوكة للواطئ، فلذلك لا يجوز له وطء الأخت الأخرى التي عنده. هذني دليلياً. الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يضعف الوجه الثاني، الوجه الثاني منه اللي منع العقسنتم العقد الجائز واشترط منه العقد اللازم، يقول ويضعف، منه يضعف هذا الوجه الثاني اللي هو قوله من إنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة، يضعف بمن؟ بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج، يعني الغاية التحريم اللي وردت بالرواية، لأن الرواية قالت ليس ينبغي له أن ينكح الأخرى، هذا تحريم، تحريم بعدم جواز وطء الأخت الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه، شنو الغاية من هذا التحريم اللي ورد بالرواية؟ إذا علقت على مطلق الخروج يعني خروج الموضوع عن الملك، سواء كان إذا تمسكنا بإطلاق الإمام مطلق الخروج بعقد ناقل لازم أو جائز، لم يشترط معها أمر آخر، يعني الإمام ما مشترط شرط آخر موجود معها. فإذا تمسكنا بالإطلاق فالإطلاق يساعد عن يمن على كفاية مطلق العقد الناقل سواء كان جائز أو لازم مطلقا، ولأن الإمام لم يشترط معها يعني مع هاي الغاية المذكورة في الرواية أمر آخر، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية. يعني لو اشترطنا في الإخراج عن الملك كون العقد الناقل لازم، هذا معناه أنت اشترطت شيء لم يشترطه الإمام، وألزمتنا بشيء لم يلزمه الإمام، وجعلت شيء ما ليس بغاية غاية. ما يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية. يعني لو شرطنا في الإخراج عن الملك كون العقد الناقل لازم، يلزم جعل ما لم يجعله الشارع غاية للتحريم، جعلته أنت غاية له، وهذا لا يجوز، لا يجوز. نعم إذن، نعم إذن، وقدر هسه هذا واضح، واضح. يعني أنت إذا اشترطت اللزوم والإمام ما شرطه على اعتبار قوله مطلق، يعني ألزمتنا بما لم يلزمنا به الإمام، ما جعله الإمام غاية أنت جعلته ليس بغاية. هذا أولا. اثنين، أنتم بمن تمسكتم؟ قلتم إنه المالك الواطئ ما دام مسلط على فسخ العقد الناقل لأنه جائز بأي وقت يرجحها، إذن هي بحق كأنها باقية في ملكه. هذا تمسكتم بهذا الدليل. هسه راح يناقش الشهيد الثاني، يقول قدرته على ردها. الآن راح يجاوب دليل المنع اللي قال تسلطه على فسخه بحكم المملوكة، يقول قدرته على ردها، يعني قدرة المالك الواطئ على رد الأخت الموطوءة إلى ملكه لا تصلح للمنع، مجرد أنه إلى خيار ويستطيع يفسخ ويرجح الملكة، هذا مو دليل على أنكم تمنعون هذا العقد الناقل وتحرمون الأخت الأولى الموطوءة، الأخت الثانية اللي يريد يطأها، مو دليل للمنع، لا تصلح للمنع كدليل عن وطء الأخت الأخرى التي عنده. لماذا؟ لأنه يعني المولى المالك الواطئ بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما، حتى في بعض الموارد يعني المالك الواطئ مو فقط بالعقد الجائز يقدر يرجع الأخت اللي باحة، مو فقط بالعقد الجائز، حتى بعض موارد العقد اللازم يقدر يرجعها، حتى بالموارد اللازمة في بعض الوجوه، حتى بالإخراج اللازم يتمكن منه من الرد دائما على بعض الوجوه بالشراء أو الاتهاب. نعطيكم مثال، مثلا بالشراء، هو باعها بعقد لازم، المن باعها؟ باعها لزيد، يرجع يقدر زيد يبيعها إليه وترجع في ملكه مع أنه باعها بعقد لازم. مثال، مثال آخر هذا بالشراء. بالاتهاب، مثلا المالك يهبها إلى صديقه، احنا قلنا الهبة للهبة يهبها لابنه، يهبها لابنه، إذا وهبها الابن هذا يا عقد لازم، مو الهبة لذي رحم لازمة، يهبها لابنه، يرجع ابنه يهبها إلى أبيه وترجع وين تدخل؟ هم في ملكه. إذن الإرجاع بالملك ما مختص بالعقد الناقل الجائز، حتى ما يقدر على بعض الوجوه بالعقد اللازم هم يرجعها في ملكه، إذن هذا ما يصلح دليل للمنع، وهذا لا يجعلها كأنها في ملكه. نعم، فلذلك إذا وهبها للمالك الثاني للمولى، المولى الواطئ ويقبل الثاني هبتها، كما إذا زوج المولى الجارية، نعم كما إذا زوج المولى الجارية الأولى التي وطأها بشخص آخر. نعم، وهكذا، هذا بالشراء أو الاتهاب أو غيرهما من العقود. إذن فالاكتفاء بمطلق الناقل هو الأجود. شنو مطلق الناقل؟ سواء كان الناقل جائز أو لازم، بيع لازم أو هبة لازمة، أو بيع بشرط الخيار جائز، أو هبة لذي غير رحم جائز. نكتفي بمطلق الناقل تمسكا بإطلاق الإمام في قوله حتى تخرج تلك عن ملكه، سواء كان النقل لازم أو جائز، هو الأجود، يعني هو الشارح. كرأي للشارح الشهيد الثاني يرى هو هذا الأجود منهم. وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج والرهن والكتابة وجهان. هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.